نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اعلموا ان الله قد انزل في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ويقول الله عز وجل على لسان يوسف عليه السلام إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ويقول الله عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة بخمسة آلاف من الملائكة مسومين والصبر جمعت مع التقوى في أماكن كثيرة من القرآن الكريم والتقوى والصبر عمودان لازمان لحماية الإنسان من شرور أعدائه فلا بد من التقوى ان يتدرع به ومن الصبر ان يتدبر به من اجل ان يتم المطلوب ويصل الى الهدف وقد ذكرنا وتكلمنا في خطبة سابقة عن الصبر وفي هذا اليوم نتكلم عن التقوى التي من أنضج ثمراتها الجانية الدانية الورع لقد وضح الإسلام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه. فمجال الورع هو مجال الشبهات، والتقوى والورع بالنسبة للرجل إنما يعرفان عند الشبهات. فكلما كان التوقي مستمرا والحذر دائما والمراقبة متواصلة، كلما كان الورع أرفع وأعلى. والورع أول ما يظهر في قضيتين: قضية الرئاسة وقضية المال. وفي الحديث الصحيح: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. أي شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الذئبين الجائعين، الحرص على الشرف ذئب، والحرص على المال ذئب آخر، وهما ينطلقان في ليلة شاتية باردة والغنم متناثرة يختلفان دين الإنسان وورعه. وآخر ما يخرج من قلب الإنسان حب الرياسة والشرف، وهو مهلكة. وكم من النفوس تردت، وكم من الناس سقطوا في جوة سحيقة بسبب حرصهم على الشرف أو المرتبة والرياسة. ولذا فحب المال أخف من حب الرياسة، والورع من الذهب والفضة أخف من الورع على حب الرياسة، لأن الورع، لأن الذهب والفضة إنما يدفعان ويبذلان للرئاسة. وآخر ما يخرج من قلب الإنسان من حظوظ وشهوات هو شهوة الظهور والرئاسة. وكم ضاع من الأموال على هذا الطريق، وكم هلك من المسلمين، وكم تمزقت من الدول، وكم ضاعت من الممالك، كل ذلك بسبب حرص واحد أو اثنين أو ثلاثة على حب الرئاسة. آخر ما يخرج من قلب المؤمن هو حبه الظهور. وحب الظهور كم قصر من الظهور، فكان المسلمون الأوائل الذين يضرب بهم الوتد مثل في الورع يتوقون هذا المنزلق الخطير وهذا المنحدر الصعب، وهو حب الظهور الذي يخالط القلوب دائما. إلا من رحم الله وعطف، وإلا من وقى الله ومنع وحمى قلبه من أن يغرق في هذا الحظ الذي كلما تتخلص النفس منه الا عند لقاء ربه. والورع انما يتمثل في توقف السيئات وفي محاولة وقاية الحسنات ووقاية الإيمان كذلك. وقاية النفس مما يشينها ويعيبها أمام رب العالمين وأمام ملائكته المكرمين. وكلما زادت المراقبة كلما خفت المعاصي وقلت الذنوب وتناقصت السيئات. واتقوا الله فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء أو ما عندما يفضي الرجل إلى أهله. فاتقوا الله وأكرموه وأكرموهم بحسن الخلق. وإن الله يغار وغيرة الله أن يرى عبده على المعاصي. دع نفسك مما يشينها وأعلى مراتب هذا المقام هو البعد عن التوسع في المباحات وترك ما لا يعنيه من الأمور. وجماع الأمر في هذا كما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكم من الناس يشتغلون فيما لا يعنيه فيفرقون جماعات ويمزقون أسر ويشتتون أحبة، كل ذلك لأن عنده شهوة الكلام، لأن عنده شهوة يريد أن يتكلم ولا يريد ولا يستطيع ان يتخلص من هذه الشهوة. فهو يتبع الشبهات ويتكلم فيما لا يعلم حقا ويسلسل فيما يظن. وكفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وأما الظنون فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن بعض الظن إثم. فكيف إذا كان الكلام في الحرمات مبني على الظنون والشبهات؟ إن شهوة الكلام فيما لا يعنيه أمر خطير يأكل حسناتك كما تأكل النار الحطب. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال ويضع رجلا على رجل ويحتسي الطاوة والشاي، ولكنه يريد ان يملأ فراغه وليس له طرع ان يملأ فراغه بذكر او تلاوة او عبادة، انما منع فراغه باكل لحوم الاخوان، بتنزيف الحرمات، بانتهاك الحدود، وهو لا يملك من الحسنات الا قليلا. فدع نفسك عما يشينها إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك مغفور وعرضك طيب لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وينك ألسنه وعينك إن أدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعينه فصاحب بمعروف وسامح من اعتدى وسارف ولكن بالتي هي أحسن. يأتي إليك فتسأله عن فلان تريد أن تتصدق منه، تريد شهادة ممن يعرفه، فيقول لك هو رجل طيب وصالح ولكنه يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، لكن هدم بها بنيانا وهدم بها أركانا ومزق بها حرماته ولم يبق له في نظرك أي شيء. هو بدأها رجل طيب صالح ولكن ثم يتكلم لك من السيئات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، منها ما هو عالم به يقينا وأكثرها شبهات وشهوات نفس، لأنه لا يرضى عنه، لا يعجبه هذا المرء في طعامه أو شرابه أو طريقة كلامه، ثم يمزقه تمزيقا ليشبع شهوة الحقد والغضب في نفسه، يطفئها بنار، نار على نار، نار الحقد ونار نار الخيبة التي عتلت بها عتلاته. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصيام إلى آخره، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وفعل هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سميت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. أنت فقير يا أخي، أنت لا تملك في ذاتك إلا من ذاتك إلا القليل، وليس في صندوقك من الحسنات إلا الزاهد يسير، فلماذا تقدم على حسناتك وتحرمها بكلمات هي كما قال صلى الله عليه وسلم مما لا يعنيه؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قيل إن أحد الصالحين سأل عن صاحب هذا القصر: لمن هذا القصر؟ ثم تذكر هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فقام سنة كاملة تكفيرا لهذا، لأنه سأل عن صاحب القصر، فكيف الذي لسانه يلغ ليل نهار في الحرمات ويتتبع الشبهات ولا يدع مسلما عاميا أو عالما أو أميا إلا وقد مزق لحمه بين أسنانه وولغ في عرضه لله؟ كيف ينسى الله عز وجل؟ فاعلم يا أخي كما قال ابن عساكر أنه وجاء بها على لحوم العلماء أن لحوم العلماء مسمومة. وعادة الله في هتك أذكار من أكلها معلومة ومن أطلق لسانه على الناس بالسلب أصابه الله بداء موت القلب. دع ما يريبك إلى ما يريبك، دع الشبهات، دع المناطق المباحات حتى ترتفع إلى مقام الورع ومقام التقوى من أجل أن يحميك الله من أعدائك. ثم تذكر القاعدة التي قالها رب العزة في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من آذى لي وليا أو من عادى لي وليا فقد باردته بالحرب. فهل تطيق حرب رب العالمين؟ هل تطيق مباركة قاهر السماوات والأرض؟ فما ذلك يا أخي؟ ألا تتذكر آخرتك؟ ألا تذكر يوم أن تعرض على ربك؟ ألا تذكر الموازين وضغطة القبر؟ ألا تتذكر العقارب والثعابين؟ ألا تذكر الصراط المنصوب على جهنم؟ وكم من الناس، كم من الناس قد سقطوا عن الصراط ويسقطون من أجل حقوق الناس التي لا تضرك ولا تنفعك وإنما تتبعتها وانتهكتها وسخطتهم حقوقهم من أجل شهوة إرضاء انتقاص الآخرين في نفسك وحب انتقاص الآخرين نفس عندك. والنفس الناقصة لا تحب إلا أن تنتعش وإلا أن تنفكر وإلا أن تبخس الموازين وإلا أن تخدم حقوق الناس وأن تطوى الحق وأن تضبط الحق وتبطل الحق. ففي المرحلة الأولى من مراحل الورع هي البعد عن السيئات. وانتبه إلى المناطق المزروعة بالألغام، مناطق المباحات والشهوات والشبهات، ومن اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه. أرأيتم كيف يحافظ الإنسان على ثوبه ألا يتلطخ بالبول والمراد والندب عندما يكون في أرض ميتة؟ فاستبرئ لدينك واستبرئ لعرضك واستبرئ لقلبك ونق قلبك، ولا ينقيه إلا الورع، لا ينقيه من شبهاته وشهواته إلا الورع. ولا يمكن أن يسأل الإنسان إماما في الدين وأن يتقبل قرانه من المتقين إلا إذا اتقى الشبهات والشهوات. فاتقاء الشبهات علاجه اليقين، واتقاء الشهوات علاجه الصبر. وبالصبر واليقين يبلغ الإنسان إمامة المتقين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعليك باليقين الذي يطرد الشبهات، لا تتكلم بكلمة لا تقطع بصحتها، ولا تتكلم بكلمة قطعت بصحتها إلا إذا كانت خيرا. وإذا تردد الأمر بين الخير والشر فدع ما يريبك إلى ما يريبك، ودع الشبهات حتى ترتقي إلى مقام الأئمة الثقات. ثم الورع بالنسبة للحسنات لتكثيرها ووقايتها من الاحترام. ثم الورع للإيمان، لأن الأعمال الصالحة كلما ازدادت كلما ازداد الإيمان. وهذا الذي اتفق عليه جمهور أهل السنة والجماعة، أن الإيمان ما وقر في القلب وتكلم به اللسان وعملت به الأركان تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. ولذا كلما دخل الإنسان في ساحة الشبهات والشهوات كلما ازدادت السيئات، والسيئات تطفئ نور القلب، كما قال الإمام مالك الشافعي رحمهم الله جميعا عندما رآه لأول مرة، قال: يا غلام إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلم المعصية. ويقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران هو عبارة عن الغلاف الأسود الذي يحيط بالقلب بسبب النكات السوداء. إذ في الحديث الصحيح: كلما فعل الإنسان سيئا نكت نكتة سوداء على قلبه. وهكذا حتى يتغلق القلب بغلاف أسود، وذاك هو الران، ويصبح القلب كما جاء في بعض الروايات كالكوز مجخيا، أي لا يستقر فيه خير. ولا الكوز مجخيا أي كالإبريق النفسي، هل يستقر به ماء؟ كذلك القلب إذا غلف بالران وإذا ازدادت السيئات لا يستقر به أي نور ولا حسنة ولا خير ولا بر ولا حكمة ولا علم، إنما هو فاعل.